إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فصل جهاد الدعوة باليد واللسان. لم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر بيده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما لم يترتب عليه مفسدة أكثر أو أذى أكبر ومن ذلك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي، هذه المناكب، هذا وهذا المنكب، هذا يسمى المنكب، ما بين العاتق إلى الكتف منكب. فقال: اصعد على منكبي. قال: فنهض بي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي حتى أتينا الكعبة، فقال لي: اجلس. وصعد الرسول على منكبي، فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا، أي لم يستطع أن يقوم، فنزل وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اصعد على منكبي. فصعد علي على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنهض بي. قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء، أي كأني أصيب السماء، يعني ألامس السماء، حتى صعدت على البيت، أي الكعبة، وعليها تمثال صفر، أي صنم من إيش؟ من الصفر أو النحاس، هو نوع من النحاس، فجعلت أزاوله، أي أحركه يمينا وشمالا هكذا، أن يريد أن يقتلعه، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، يعني يريد اقتلاعه، حتى استمكنت منه، يعني حتى تمكنت منه، تمكنت من قلعه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اقذف به، أي اقذف به من فوق الكعبة. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، القوارير هي الزجاج، الزجاج. ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستق، أي نجري، نجري حتى توارينا بالبيوت، خشية أن يلقانا أحد من الناس، يعني تمكنوا من هذا الصنم ولم يرأهم أحد. فإذا نأخذ فائدة من هذا، فوائد كثيرة، أن في عهد الاستضعاف إذا استطعت أن تغير المنكر بيدك ولم يترتب عليك أذى أو غير ذلك يجوز ذلك فيه. لكن من الذي يقدر المصالح والمفاسد؟ هم العلماء وليس حدثاء الأسنان سفهاء. وكذلك جادل المشركين وأقام عليهم الحجة الدامغة باعترافهم في أنفسهم بالحق، وإن يظهر المخالفة، وإن أظهر المخالفة عناد واستكبارا وحسدا وبغيا وجحودا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، أي قرأ الرسول على المغير على الوليد القرآن فكأنه رقه له، أي أظهر يعني خشوعا وتجاوبا، رق قلبه. فبلغ ذلك أبا جهل، هذا طاغوت قريش، فأتاه، فأتى للوليد بن المغيرة، فقال يا عم، لأنه كلاهما من بني مخزوم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله، يعني أرادوا أن يصرفوا قلبه بالمال لكي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى خبثهم. فقال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أنا لست بحاجة إلى أموالكم. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. طب قال له قل اهجو محمد، سب محمد حتى ترضى عنك قريش. قال وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه بحور الشعر، ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، يعني كلامه ليس بشعر وليس بكهانة وليس بسحر، هذا اعتراف منهم. ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. هذا كلام الوليد في المغيرة، في الوليد في القرآن. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول. إذن كانوا يخافون الأقوام ويتبعون الآباء والأجداد، ليس أنهم لا يعرفون الحق، بل هم عرفوه. قال فدعني أفكر. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزل قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم ذكر ما سيلقيه. فهؤلاء أقام عليهم الرسول الحجة بالحجة والبيان والدليل والبرهان، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن مارس الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد الدعوة باليد، إذا لم يترتب على ذلك مفاسد وأذى، قلنا والذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء الربانيون، ومارسه باللسان، فأقام عليهم الحجة الرسالية حتى أقروا بها، لكن جحدوا بذلك. من مميزات الدعوة في العهد المكي، هذا يسمى عهد مكي، أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخ مبادئ التوحيد وأصول الاعتقاد وتصحيح المفاهيم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخوض معركة الوعي، معركة العقيدة، بالدعوة إلى التوحيد، بترسيخ مبادئ التوحيد، بترسيخ أصول الاعتقاد، بتصحيح المفاهيم، وذلك بنقض آلهتهم ونقض أباطيلهم والرد عليهم وبيان ذلك. وقد عرفنا في دروس القواعد الأربعة ودروس التوحيد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، والقرآن تنزل في الرد عليهم، وما ترك لهم أي حجة، وما تركوا له أي حجة. يتميز العهد المكي بأسلوب اللين، يعني الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وضبط النفس مقابل أذى الكفار، ضبط النفس وتثبيت المؤمنين على الأغلب، هذا في الظاهر الأعم وفي الأغلب. لكن هناك استثناءات مثل حديث علي رضي الله عنه هناك استثناءات، والاستثناء لا حكم له، استثناء لا حكم. أيضا في عهد مكة، في عهد الاستضعاف، في عهد المكي، إذا قلنا عهد الاستضعاف يعني عهد مكة، عهد مكة، وعهد التمكين عهد المدينة. في العهد المكي وعهد الاستضعاف طبح الإسلام مخططات أعداء الإسلام. من هم الأعداء في عهد مكة؟ هم الكفار ومشركو العرب، لم تبرز بعد عداوات جديدة. وفي العهد المدني بدأت عداوات جديدة تضاف إلى الكفار والمشركين، وهم المنافقون واليهود، وهم المنافقون واليهود. إذن بدأ الإسلام في العهد المكي أو المعهد المدني بفضح مخططات أعداء الدين، أعداء الدعوة، أعداء الإسلام، لأنه لا بد من فضح سبيل المجرمين، كما أنه لا بد من اتباع سبيل المؤمنين وفضح سبيل المجرمين. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يشاقق الرسول من بعد، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن لا بد من اتباع سبيل المؤمنين، من المقابل تجتنب سبيل المشركين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لابد من التوحيد ولابد من الكفر بالطاغوت والشرك. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. من شروط لا إله إلا الله الثامن الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. إذن توحيد وترك الشرك، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. من الطواغيت أعداء الإسلام لا بد من فضحهم، لا بد من الرد عليهم، لا بد من بيان أساليبهم، لا بد من كشف مخططاتهم ضد المؤمنين والموحدين والمسلمين. الجهاد مراتب: أوله جهاد النفس والهوى في سبيل الله، وأعلاه جهاد السيف وجهاد الكفار، وما بينهما مراتب ومراحل. جهاد الهوى والنفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد أعداء الله تبارك وتعالى، هذه مراتب. لذلك من حمل الجهاد على فقط على القتل والقتال فهو مخطئ. الجهاد مراتب ومراحل، وأعلى مراتبها وأعلاها إيش؟ قتل والقتال في الكفار. أما هناك مراتب جهاد النفس، ويسمى عند بعض العلماء بالجهاد الأكبر، لأنه المجاهد من جاهد هواه في الله. وجهاد المنافقين: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن كما نقاتل الكفار نقاتل المنافقين. إذن الجهاد مراتب ومراحل، لا ينال أعلاها إلا بأدناها، لا ينال أعلاها بأدناها. وهذا مبني على فقه التدرج. انظروا كيف مارس الرسول فقه التدرج، كيف نزل القرآن منجما، لم ينزل مرة واحدة، بل نزل على مدار 23 سنة. انظروا كيف بدأ بالتوحيد لأنه الأساس والقاعدة. انظروا كيف بدأ بالدعوة الأقربين، بدأ بالأقربين قبل الأبعدين. انظروا كيف صبر وتحمل حتى بنى جيل الصفوة وقرن الأسوة محمد والذين معه. إذن لا بد من فقه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقها شرعيا وليس فقها حركيا حزبيا. تصبير الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتبشيرهم ودخول الناس في الإسلام على الرغم من الأذى أمام اشتداد الأذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر أصحابه على تحمل الأذى والعذاب، ويبين لهم أن الابتلاء مقدمة التمكين، وإن الرجل لا يمكن حتى يبتلى. هذا واضح شرحناه. فمن ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، وخاصة أنه يمثل فقه مرحلة التكوين الاستدعاء في العهد المكي. خباب هو ابن الأرت رضي الله عنه، هذا كان من العبيد من الأرقاء، وكانت سيدته أو مولاته ثم أم أنمار كان يعمل عندها حداد، يعني يعمل أعمال الحدادة، قينا يسمون قين. فلما أسلم كانت أم أنمار تحمي الكير وتضع الجمر، فإذا صار جمر تأتي بخباب وتحط ظهره على الجمر، فلا يطفأ الجمر إلا من شحم ظهره. ماذا فعل خباب رضي الله عنه؟ شوفوا شدة العذاب، من أشد العذاب والتعذيب بالنار، لذلك اختص الله به، لا يجوز أن يعذب أحد أحدا بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب، أجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ خباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسد بردة، يعني مثل العباءة، وجالس في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم. قل خباب شكر: وقد لقينا من المشركين شدة، يعني جاء يستنصر بالرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الرسول ليدعو لهم. ماذا يريد؟ لا يريد القتال، يريد أن يدعو الرسول لهم. هل الرسول استجاب؟ هل الرسول قال اللهم انصر المستضعفين؟ وافق؟ ما وافق الرسول. طيب هذا لو انه في زماننا هذا ايش بقولوا؟ بقولوا ما له قلب، هذا الرسول الرحيم الرؤوف بالأمة، لكن يريد انه يعلم هذا الدين عظيم، وان هذا الدين يجب ان يبلغ العالمين، وهذا الدين يجب ان يبقى لقيام الساعة. اذا لا يقوم هذا الدين الا على رجال اشداء. فقعد وهو محمر وجهه كأنه غضب، فقال لخباب، انظروا ماذا يقول لخباب: لقد كان من كان قبلكم من المؤمنين ليمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه ما دون عظام من لحم أو عصب. الأمشاط يضعوها في لحمه فيفرز اللحم عن العظم. ما يصرفه ذلك عن دينه، رغم هذه الشدة التي لم تلقوا مثلها، كان الأولون لا يكفرون ولا يرتدون، ويوضع المنشار على رأسه فيفرق قسمين، يفصل يمينه عن شماله، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين أي يمينه وشماله، ما يصرفه ذلك عن دينه. إذن هذا الابتلاء. ثم يربيهم إذا صبرتم واحتسبتم وثبتتم لكم المستقبل، لكم التمكين، لكم أن ينصركم الله، وليتمن الله هذا الأمر. يعني لا بد من انتصار الإسلام، لا بد من انتصار الإسلام، وليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. صنعاء هنا اختلفوا فيها، هل هي عاصمة اليمن صنعاء اليمن أم صنعاء دمشق؟ لأنه في قرية في دمشق تسمى صنعاء الشام، هل يسير من الشام إلى اليمن إلى حضرموت أو من صنعاء إلى حضرموت؟ أنا الذي أرجح والله أعلم أنها من صنعاء الشام لاتساع رقعة الدين ولانتشار الأمن، ولأن حضرموت وصنعاء من اليمن. يعني سيدخل اليمن هذا في مكة، وسيدخل الشام في بلاد الإسلام، وينتشر الأمن والأمان حتى تسير حتى يسير الراكب أي المسافر من صنعاء الشام إلى حضرموت إلى اليمن إلى قعر عدن، لا ما يخاف إلا الله، ما يروعه أحد، ما في لصوص، ما في قطاع طرق، ما في جماعات إرهابية، والذئب على غنم، ويخاف الذئب على غنمه، وهنا الخوف الفطري، كل إنسان بيخاف الذئب على غنم لأن الذئب عدو الغنم، وهذا ليس خوف يوقع في الشرك، لا، خوف فطري أي ويخاف مع ذلك، هنا واو المعية وليس واو العطف، أي من خوفه مع الله ومع ذلك يخاف الذئب على غنمه، ليس واو العطف إنما واو المعية. ولكنكم تستعجلون، مشكلة الناس، مشكلة الدعاء، حتى الصحابة كانوا يستعجل، لكنه الرسول أراد أن يتريثوا ويتوكلوا على الله. هذا الحديث حديث عظيم. أولا حتى الدعاء بالتمكين والنصر له موجبات. الآن الأمة تدعو اللهم أهلك اليهود، اللهم أملك الأمريكان، اللهم أهلك الروافض، اللهم أملك أهلك كل أعداء الدين، ما في استجابة، لأن الاستجابة صحيح في خيار بس ما في، ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم، ما في استجابة لأنه في موانع لاستجابة الدعاء. ذكرنا الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه، كل مقومات استجابة الدعاء إيش موجودة، لكن في مانع واحد، مطعمه حرام، مسكنه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. الربا عم وطم، حرام في حياة الناس، لا يكاد يخلو إنسان من الربا أو من غبار الربا، هذا واحد فقط، فكيف يستجاب؟ لابد من تطهير للمجتمعات بالتوحيد، ثم لو دعونا الله لاستجاب لهم. إذ تستغيثون ربكم إيش قال؟ مش قال ثم، قال فاستجاب لكم، الفاء للترتيب والتعقيب، يعني مجرد ما رفع الرسول يديه نزل النصر، فاستجاب لكم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يدعو له، إنما رباه وعلمه أن يصبر ويحتسب. حتى الدعاء يا إخواني له فطر، فلا بد من تحقيق شروط الدعاء وانتفاء موانع الدعاء حتى يستجاب لنا. فنسأل الله أن يوفقنا لاستجابة دعائنا. اللهم اجعلنا ممن تستجيب دعوتهم وأن تطيب مطعمهم. الأمر الثاني، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في العهد الاستضعاف. يعني إذا أنا بدقت المشرك ويقتل مقابل هذا المشرك 1000، أو أستثير دولة كبرى وأنا لا أملك وسائل الدفاع كما يحدث الآن في فلسطين، كما يحدث الآن في فلسطين وخاصة في غزة. الآن تقريبا لهم 1 سنة أهلكوا الحرثة، أهلكوا النسلة، أهلكوا الأطفال، أهلكوا الشيوخ، أهلكوا الرجال، غزة الآن شبه بلاد دمرت دمارا كاملا. مقابل إيش؟ مقابل نزوة حماسية، نزوة حزبية لإرضاء الروافض. هذا ليس فقها في الجهاد، هذا ليس فقه الجهاد، هذا ليس جهاد. يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم سمح للمستضعفين في مكة أنهم يقوموا بعمليات ضد كفار قريش، قريش تمسكهم جميعا وبتقتلهم جميعا وما يمنعها، السلطة بيديهم، القوة بأيديهم، كفار تحت أيديهم. الرسول كان يهان ويضرب ومع ذلك فقط يصبر ويحتسب ويهدد ويدعوه. إذن لابد من ترجيح المصالح والمفاسد وما ينبني عليها. ذلك كل علمائنا، ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، كلهم لا يرون هذه الحماقات الحزبية من باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا أول. أمر الثاني، أن الابتلاء ليس في الأمة فقط، أمة الإسلام، هو إيش؟ سنة في الأمم الماضية، وسنة في إيش؟ في الأنبياء، كلهم صبروا واحتسبوا ثم مكنهم الله. نوح كم سنة بقي في الابتلاء؟ 950 سنة. موسى كم عالج بني إسرائيل؟ 120 سنة، ومع ذلك لم يمكن له، ما مكن له إلا بعد 40 سنة لما كتب الله عليهم التيه. كان يتمنى موسى أن يدخل الأرض المقدس لكن لم يمكن له. فإذن لا بد من الصبر والثبات حتى يمكن للأمة. أمر الثاني، أن المستقبل لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ورأيت مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. زويت الأرض كلها، فملك المسلمين سيبلغ الأرض كلها، لكن بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وذلا يذل فيه. الرسول بشر بفتح الشامي والعراقي واليمني ولم تفتح في زمنه، لما فتحت بعده، فصدق رسول الله. والرسول بشر بفتح القسطنطينية وروميا وكل العالم، وسيحدث هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. نحن نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا ليس الفتح بس، كمان الأمن والأمان. يعني دع الإسلام دين الأمن والأمان، كما في آية التمكين في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيش؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني إذا أنت أعطي العبادة حقها وأعطي الدين حقه، ربنا بينصرك وبيمكن لك ويهيئ لك الأسباب. الله بيسخر لك الحجر والشجر يخدمك يا مسلم يا عبد الله. المهم أن تكون عبدا حقيقيا. أما إذا كنا عبيد لغير الله فلن ينصرنا الله. ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على قضية ينبغي ألا نقع فيها، وهي الاستعجال. استعجال منافي للصبر، كما قال الله تبارك وتعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. اللي بيصبر ما بيستعجل حتى ينضج حتى يأتي أمر الله. الآن أنا بشبه قضية الدعوة وغراس الدعوة مثل مزارع عنده بستان كبير فيزرع فيه الأشجار. الآن السؤال: هل الأشجار كلها تثمر في وقت واحد أم كل شجرة لها زمن؟ الآن شجرة تثمر بعد سنة، شجرة بعد إيش؟ سنتين، ممكن شجرة بعد 10، فلا بد أن يراعي كل شجرة. الآن لو استعجل أثمرت الشجرة الأولى بعد سنة، قال ما بال هذه الشجر ما أثمر وجاء قلعه، استعجال، لأن هذه الشجرة لا تثمر إلا بعد سنتين، وهذه بعد 3، وهذه بعد 10، بعض الشجار بعد 10 سنين تثمر. فلا بد أن يصبر ولا يستعجل. وإحنا إذا استعجلنا حرمنا، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن يسيرون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة هي التطبيق العملي للإسلام يوما بيوم، سنة بسنة، مرحلة بمرحلة. فلا بد من معرفة فقه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن نقرأ إن شاء الله حتى نستكمل السيرة كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.